الحمد لله رب العالمين جعل موسم رمضان سببا من أسباب التقوى والمغفرة والخير والرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم إخواني وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإيمان والاستقامة والتقوى. وبعد، موضوع محاضرتنا في نوازل الصيام. الصيام فريضة مقررة على الأمم السابقة، ولا زال المسلمون يصومون هذا الشهر من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، لكن في أوقاتنا هذه استجدت مسائل جديدة فيما يتعلق بمسائل الصيام، بودي أن نتباحث معكم فيها وأن نتدارسها. من تلك المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر ما يتعلق بتبليغ الدخول بالشهر. كانوا في الأزمان السابقة يأتيهم الشاهد فيشهد فيتناقل الناس الخبر، لكن في عصرنا اليوم وجدت قنوات تلفزيونية وإذاعات، ووجدت مواقع انترنت شهيرة، ووجدت صحف إلى غير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال. فإذا ثبت الشهر وتم تداول ثبوت الشهر بهذه الوسائل، أعلنت هذه الوسائل أن الشهر ثابت، فهل نأخذ به أو لا نأخذ بهذه الأخبار؟ إيش رأيكم؟ توقفين كلكم؟ نأخذ بها؟ هذا جواب خاطئ. ينبغي بنا أن نعرف هذه الوسيلة، هل هي وسيلة موثوقة أو ليست بوسيلة موثوقة؟ عندما تأتينا قناة تلفزيونية مشبوهة فتعلن أنه قد أعلن في السعودية أن غدا هو الأول من أيام شهر رمضان، فحينئذ نقول هذه قناة مشبوهة وبالتالي لا نأخذ منها خبرا ولا نثق فيها. فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبالتالي لا يصح أن نعمل بخبر هذه القناة، بخلاف ما إذا كانت القناة تابعة لجهة رسمية يعلم بأنه يحاسب المتكلم فيها بغير الصواب وبغير ما هو واقع. فإننا حينئذ إذا جاءنا الخبر من خلال هذه الوسائل اعتمدنا وقبلنا ما فيه. من المسائل التي توجد في زماننا هذا ما يتعلق بوسائل رؤية الهلال، فإن الهلال يمكن أن يرى بوسائل متعددة. الشارع قد جاء بأنه إذا رؤي الهلال دخل الشهر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في زماننا الحاضر استجدت مكبرات للرؤية، ما بين مجاهير دقيقة ودرابيل وأنواع من أنواع المراصد، فإذا رؤي الهلال بشيء من هذه المراصد صدق حينئذ أنه قد رؤي الهلال، ومن ثم يقال بأن الشهر ثبت بناء على رؤية الهلال بهذه الوسائل. هذا الأمر معمول به وقد صدرت فيه الفتاوى من قبل أكثر من 30 سنة بأنه إذا رؤي الهلال بهذه الوسائل فإنه يثبت دخول الشهر. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة الحساب، فإن أهل الفلك يتمكنون من حساب جريان الشمس والقمر، ويعرفون من السابق منهما ومن اللاحق. وهذه المسألة ليست مسألة جديدة، ليست مسألة جديدة، وذلك لأن حسابات جريان الشمس والقمر لها قرون متطاولة، هذا ليس شيئا جديدا. صحيح في عصرنا الحاضر استجدت وسائل حسابية جديدة تتمكن من دقة الحساب، لكن هذه الوسائل مبنية على القواعد الحسابية الموجودة في العصور الأولى، ومن ثم فليس عندنا جديد فيما يتعلق بالحساب الفلكي لأنها أمر قديم، وإنما الذي استجد هذه الآلات الحسابية الجديدة. هذه الآلات ماذا تحسب؟ تحسب جريان الشمس ومجرى القمر، فبالتالي هي لا تحسب الهلال ورؤيته، وإنما تحسب مواطن الشمس ومواطن القمر. أهل الفلك يقولون يشترط لصحة الرؤية عدد من الشروط. قالوا لا بد أن يبقى القمر بعد غياب الشمس، وقالوا بأنه لا بد أن يكون مرتفعا 11 درجة، ولا بد أن يكون ذلك بعد ولادة القمر بمقدار كذا وكذا من الساعات، بعضهم يوصلها إلى 15 ساعة و40 دقيقة. هذه الشروط التي يشترطها الفلكيون لتكون رؤية الهلال صحيحة بنوها على أي شيء؟ بنوها على شهادات الأشخاص الذين بلغوا برؤيتهم الهلال للمراصد الفلكية. إذن ليس عندهم أمور دقيقة في مثل هذا، ولذلك اختلفت الرؤية عن شروط الفلكيين لرؤية الهلال، وبالتالي تجدون في سنوات كثيرة أن هناك تضارب بين شهادة الشهود الذين شهدوا بأنهم رأوا الهلال وبين إفادة الفلكيين بعدم إمكانية رؤية الهلال. لماذا؟ لأن أهل الفلك يشترطون شروطا كثيرة، وبالتالي هذه الشروط لا تتحقق في شهادة الشهود الذين شهدوا برؤية الهلال. هذه الشروط التي اشترطها الفلكيون بدأوا يتنازلون عنها واحدا واحدا. عندك مثلا شرط أن يبقى القمر بعد غياب الشمس على ارتفاع 11 درجة. الآن اكتشف في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنه يمكن رؤية الهلال بعد غياب الشمس إذا كان على درجة واحدة. انظر 11 درجة لابد يكون مرتفع، وأصبحوا الآن يقولون يمكن أن يرى على درجة واحدة، وسجلوا رقم عالمي في هذا وأصبح من الأرقام القياسية الآن لمدينة الملك عبد العزيز. بقية الشروط أيضا بدأ فيها إعادة النظر في كثير منها. أيضا من المسائل الحادثة فيما يتعلق بالصيام مسائل الاعتماد على الساعة وعلى التقويم. الآن طبعت تقاويم كثيرة بوقت غروب الشمس أذان المغرب ووقت طلوع الفجر. هذه التقاويم هي بحسب الجهة المصدرة لها، فإن كانت الجهة المصدرة لها جهة موثوقة جاز للإنسان أن يعتمد عليها، وإن كانت جهة غير موثوقة لم يجز للإنسان أن يعتمد عليها. والفرق بين مسألة دخول وقت الصيام اليومي ورؤية الهلال أن الشارع في رؤية الهلال علق على أمرين: رؤية هلال مع وجود الهلال. بينما في بداية الصوم اليومي لم يعلق الشارع بداية الصوم إلا على طلوع الفجر بقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن إذا كانت هذه التقاويم صادرة من جهات معتمدة موثوقة فحينئذ يصح للإنسان أن يعتمد عليها. إذا نظرنا في هذه التقاويم نجد أن بينها اختلافا وفرقا. يعني عندنا هنا في المملكة قد تكون الجهة الرسمية هي التي تصدر هذه التقاويم وبالتالي لا يوجد مخالف لها، لكن إذا نظر الإنسان في دول أخرى خصوصا مثلا في الدول الأوروبية وجد أن هناك اختلافات كثيرة فيما يتعلق بأوقات الصلوات، يصل في بعض المرات إلى ساعتين وإلى ثلاث ساعات خصوصا في أذان الفجر. تجد في بعض التقاويم يقولون الفجر يطلع على الساعة 2:30 وفي تقاويم أخرى على الساعة 5 في يومك هذا اليوم، تقويم اليوم في مدينة لندن نجد تقاويم تقول بأن أذان الفجر في لندن على الساعة 2:35 وهناك تقاويم تقول يؤذن على 5 إلا دقيقة واحدة في يومنا هذا. وإذا نظر الإنسان إلى الجرائد التي تعنى بذكر أوقات الصلوات يجد أن هناك فروقات مرة تزيد ومرة تنقص، وحينئذ ما المخرج من مثل هذا؟ وهذه مسألة يضطرب كثير من الناس الذين يعيشون هناك أو يذهبون لعلاج أو نحوه من الأغراض المشروعة. ففي مثل هذا إذا لم يعلم الإنسان بالاختلافات واعتمد على أحد أقوال الجهات التي يثق فيها فإنه حينئذ تبرأ ذمته بهذا. إذا علم بالاختلاف فأحد أمرين: إما أن يحتاط لعبادته وهذا أولى وأحسن، أو أنه يرجح بين الجهات التي أصدرت هذه التقاويم، ينظر من هي الأوثق منهما ومن هي التي من هي الجهة الأكثر خبرة، وهذه المراكز الإسلامية التي أصدرت هذه النشرات على أي شيء اعتمدت في تحديد هذه الأوقات. من المسائل الحادثة فيما يتعلق بنوازل الصيام مسائل ركوب الطائرة، ركوب الطائرة، فإن السفر بالطائرة نوع من أنواع الأسفار، وبالتالي يجوز للإنسان أن يفطر فيه لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبالتالي من سافر جاز له الفطر. أيهما الأفضل في حق المسافر بالطائرة، أن يفطر أو أن يصوم؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء من قديم مبنية على أيهما أفضل للمسافر، الفطر أو الصوم. في مذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل، ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وعند جمهور أهل العلم يقولون بأن الفطر أفضل لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. لكن هذه الآية ليست في صوم المسافر، وإنما هي في صوم من قد يثقل عليه الصوم. في السفر في الطائرة كثير من أهل العلم يقول ينظر الإنسان إلى الأيسر له، فإن كان الأيسر هو الفطر وقضاء ذلك اليوم بعد رمضان فإنه حينئذ يفعل ذلك، وإن كان الأيسر له أن يصوم في رمضان من أجل أنه لا يتمكن من الصوم بعد رمضان فإن الأفضل في حقه أن يصوم ما لم يشق عليه الصوم. من المسائل المتعلقة بالسفر في الطائرة أنه في بعض المرات يؤذن أذان المغرب والناس في الطائرة قبل أن تقلع فيفطروا، فإذا أقلعت الطائرة رأوا الشمس، رأوا الشمس، فنقول حينئذ قد تم صيامهم وبالتالي لا يطالبون بقضاء ذلك اليوم ولا يعدون ممن أفطر، ورؤية الشمس حينئذ لا تؤثر عليهم، لأن الله يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهم قد أتموا الصيام إلى الليل وبالتالي برئت ذمتهم بهذا. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل السفر ما بين خطي نهاية اليوم. في شرق الأرض يكون عندهم يوم الأربعاء، وفي البلد الذي يليهم يكون عندهم يوم الثلاثاء. لو قدر أن الإنسان سافر من البلد الذي فيه يوم الأربعاء إلى البلد الذي فيه يوم الثلاثاء فإنه يكمل صومه، وكان صائما يتم صومه ويحسب له بصيام يوم، ولا يصح أن يحسبه بصيام يومين، ويستمر في الصيام، وقد يبلغ صيامه في هذه الحال 31 يوما. من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان قد يسافر ما بين بلد وبلد ويختلف عندهم حكم الرؤية. كان في المملكة والمملكة صاموا يوم السبت، فانتقل إلى بلد آخر كالمغرب وهم لم يصوموا إلا يوم الاثنين، فحينئذ ماذا يفعل؟ نقول استمر مع البلد الذي وصلت إليه، فإذا أفطروا فأفطر ولو تجاوز صيامك 30 يوما. فإن كان مجموع ما صمته 29 يوما فأكثر أجزأك ما صمته ولا تطالب بقضاء. ولو كان البلدان قد صاما 30 يوما وأنت لم تصم إلا 29 يوما أجزأك هذا. أما إذا كان مجموع صيامك في البلدين أقل من 29 يوما كما لو كانت 27 يوما فحينئذ نقول بعد إكمالك للصوم وإفطارك مع الناس في يوم العيد تقضي بحيث يكون مجموع صيامك لرمضان وما بعد رمضان 29 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني أنه يكون مرة 29 ويكون مرة 30 يوما. من المسائل النازلة في ما يتعلق بالصيام الاعتماد على القنوات فيما يتعلق بوقت المغرب أو وقت الفجر، وهذا يقال فيه مثل ما يقال في التقاويم أو في دخول الشهر، لكن هنا مسألة تحدث خصوصا في مكة والمدينة. مرات أذان المغرب في مكة سابق لأذان المغرب في المدينة، ومرات بالعكس بحسب قرب الشمس وبعدها من البلدين. فبالتالي بعض أهل مكة إذا سمع أذان المدينة قد يفطر، وبعض أهل المدينة إذا سمع أذان مكة قد يفطر، فحينئذ نقول لا يصح لهم الاعتماد على أذان غير مدينتهم ويجب عليهم الرجوع إلى أذان مدينتهم. لو قدر أنهم أفطروا قبل الوقت بناء على الأذان المذاع في التلفاز أو في الإذاعة فحينئذ نقول أخطأوا في هذا، هل يطالبون بالقضاء أو لا يطالبون؟ جمهور أهل العلم يقول بأنهم يقولون بأنهم يطالبون بالقضاء، وهناك قول آخر بأنهم لا يطالبون بالقضاء. منشأ الخلاف في هذه القضية واقع حصلت في عهد النبوة كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث ذكرت أنهم كانوا في يوم صيام، فجاءت السحب فأظلمت الدنيا فظنوا بأن الليل قد جاء فأفطروا، ثم انقشعت السحب وظهرت الشمس. هذه الواقعة وقعت في عهد النبوة. هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا؟ هذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن أمه أسماء، ورواه عن عروة ابنه هشام. سئل هل أمروا بالقضاء؟ قال أو بد من القضاء، يعني أنه هذا من الأمور المفروغ فيها المنتهية، يعني التي لا يجادل فيها. فقال طائفة هذا دليل على استقرار الأمر بالقضاء في هذه الواقعة، وبالتالي فإن من فعل هذا الفعل وجب عليه القضاء. وقال آخرون بأن هذا اجتهاد من التابعي، فلا يصح أن نجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذه المسألة ما لو استيقظ الإنسان وهو يعلم أن أذان الفجر الساعة الرابعة، فنظر في الساعة فإذا بها الرابعة إلا الربع فأكل، ثم بعد ذلك نظر نظرة فاحصة فإذا هي الخامسة إلا الربع، فهل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر؟ مبني على الخلاف السابق. من المسائل التي استجدت فيما يتعلق بنوازل الصيام نوازل المفطرات. في عصرنا الحاضر وجدت أنواع وأشكال جديدة يستعملها الناس ويدخلونها في أبدانهم، ويقع الاختلاف فيها هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. وأضرب لذلك أمثلة لأن المرء لا يتمكن من استيعاب هذه المسائل. المسألة الأولى، هناك حبوب يستعملها مرضى القلب، يضعونها تحت اللسان، يضعونها تحت اللسان لا يبتلعون منها شيء، ثم بعد ذلك الفم يستجلب من هذه الحبوب ولا يدخل في الحلق. فمثل هذا، هل هذه الحبوب مؤثرة على صوم الصائم أو ليست بمؤثرة؟ الذي يظهر أن هذه الحبوب غير مؤثرة على صوم الصائم، فإنها بمثابة المراهم التي يضعها الإنسان على جسده. لو احتجت إلى مرهم وأنت صائم فوضعته على جلدك، فإن الجلد يسحب من هذه المراهم وبالتالي لا تؤثر على صوم الصائم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم، والاغتسال بإمرار الماء على البدن، والماء إذا مر على البدن فإن البدن يسحب شيء من الرطوبة إلى داخل الجسد. ولذلك ورد عن بعض الصحابة كعمر وابن عباس أنهم يتسابقون في العوم وهم صائمون. ومثل هذا لا شك أنه يؤثر على البدن بالرطوبة، فمثله مثل هذه الحبوب التي توضع تحت اللسان. أيضا من المسائل المستجدة مسائل بخاخات الربو، بخاخات الربو. هذه البخاخات إذا دخل منها شيء في الجوف من الرذاذ عمدا، فهذا قد أدخل في جوفه شيئا فبالتالي يؤثر على صومه. لكن الغالب أن هذه البخاخات لا تدخل في الجوف، وإنما يبخ بها الإنسان فمه، فيبقى في الفم رطوبة مؤثرة على الهواء الذي يدخل إلى الرئة، وبالتالي لا يدخل في جوف الإنسان ولا في حلقه شيء من رذاذ بخاخ الربو. ومن هنا فإن الأظهر فيما كان كذلك أنه لا يؤثر على صوم الصائم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل تحليل الدم سواء كان بالنقطة اليسيرة كما في تحليل السكر أو بالغرشات التي تؤخذ في المستشفى أو حتى ما يتعلق بتحليل بالتبرع بالدم ونحوه. هذه المسألة ليست مسألة جديدة وإنما هي مسألة قديمة، مسألة إخراج الدم، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالمحجوم أخذ الدم من رأسه، فلذلك ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الحجامة مفطرة، ولكنهم قالوا هذا الحكم خاص بالحجامة التي تكون في الرأس، وأما ما يكون في البدن فإنهم يسمونه فصد، والفصد يقولون مخالف للحجامة وبالتالي لا يؤثر على صوم الصائم. وجمهور أهل العلم قالوا بأن الحجامة غير مؤثرة وغير مفطرة، وقالوا بأن الحجامة قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن كثيرا من أهل العلم يقول هذه اللفظة خطأ من الراوي، وصوابها أنه احتجم وهو محرم، فاختلطت على الراوي فرواها وهو صائم، لأن بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث إنما ذكروه بلفظة وهو محرم، ولذلك قالوا كلمة صائم هذه شاذة. هناك طائفة من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم قالوا: أي إخراج للدم من البدن فإنه يؤثر. قالوا: لأن إخراج الدم يضعف البدن، ولذلك أمرت الحائض والنفساء بأن تفطر، قالوا: لأن في خروج دم. قالوا: فهكذا بقية من خرج الدم من جسده. والذي يظهر أن حكم الإفطار مرتبط بالحجامة بدلالة الحديث، وأما ما زاد عنه فنحتاج إلى دليل يدل على ثبوت الإفطار به، لأننا لا نثبت كون شيء من الأشياء من المفطرات إلا بدليل. ومن ثم فإن الأظهر اقتصار حكم الإفطار على الحجامة، أما أخذ الدم سواء كان لتحليل السكر أو لتحليل شيء من الأمراض غيره فهذا لا يؤثر على صوم الصائم. من المسائل الحادثة في عصرنا المتعلقة بالمفطرات مسائل غسيل الكلى. إذا كان الإنسان مريضا بفشل كلوي فحينئذ يحتاج إلى التغسيل، وتغسيله قد يكون لثلاثة أيام في الأسبوع، والتغسيل على نوعين: النوع الأول تغسيل دموي بحيث يسحبون دم المريض ثم بعد ذلك يقومون بتنقيته ثم إعادته مرة أخرى، لأن الكلية غير قادرة على تنظيف الدم. مثل هذا النوع مفطر، وذلك لأنه يدخل في بدن الإنسان الدم بعد أن خرج منه، وبالتالي فقد دخل في جوف الشيء من المفطرات. النوع الثاني من أنواع التغسيل يسمونه الغسيل البريتوري، وذلك بأخذ المياه التي تكون في البطن ثم تنقيتها وإضافة بعض المواد إليها وإعادتها إلى البطن مرة أخرى. الغسيل الدموي قد يحتاج الإنسان أن يجلس إلى تحت الماكينة الغسيل مدة قليلة، قد تصل إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى أربع، لكن النوع الثاني يحتاج فيه إلى أن يجلس أكثر من عشر ساعات، بعضهم يصل إلى 12 ساعة. فمثل هذا، لكن الميزة في هذا الأخير أن كل واحد يتمكن من عمله بنفسه في بيته، بخلاف الدموي لا بد أن يذهب إلى مراكز غسيل الكلى. هذا النوع استعمله الإنسان بالليل فإنه حينئذ يجزئه ولا يؤثر على صومه. وأما إذا استعمله في النهار فالأظهر أنه مؤثر، وذلك لأن هذا الغسيل يرتب دخول مواد جديدة من جلوكوز وغيره إلى البدن، وبالتالي يؤثر على صوم الصائم. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا مسائل حبوب الضغط. حبوب الضغط يحتاج إليها المريض يوميا، لو لم يتناولها فإنها قد تودي بحياته. وبالتالي لو قدر أن المريض، ماذا يفعل مريض الضغط؟ يرتب ساعات يومه التي يتناول فيها حبوب الضغط بحيث لا تتعارض مع أوقات الصيام. لكن لو قدر أنه نسي تناول الحبوب في وقتها، فحينئذ نقول الأفضل والأحب عند الله عز وجل أن تتناولها ولو كان ذلك في وقت الصيام وتقضي ذلك اليوم، لأن كون الإنسان يحفظ بدنه بما يبقيه بإذن الله سنين كثيرة أولى من كونه يحفظ صوم يوم واحد ولا يتيقن أنه سيتمكن من حفظه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أبر الأنسولين بالنسبة لمرضى السكر. مرض السكري من الأمراض المؤثرة والتي تنهش في البدن نهشا قوية، وبالتالي مريض السكر يحتاج إلى تناول المواد المهبطة للسكر في دمه. أبر الأنسولين هذه هل هي مؤثرة على صوم الصائم أو ليست بمؤثرة؟ الأظهر أنها مؤثرة، وذلك لأن فيها مواد، فيها نوع تغذية وفيها مواد منظمة لإفراز السكر، وبالتالي فهي مؤثرة على صوم الصائم. ومن هنا فإن من تناولها في وقت صيامه فإنها تؤثر على صومه، فإن احتاج إليها الإنسان وخشي على نفسه تناولها واستعملها ويقضي ذلك اليوم. وبعض الناس يقول هذه الأبر أحتاج إلى استعمالها قبل الأكل بربع ساعة، فنقول هذا لا يسوغ لك أن تستعملها قبل المغرب بربع، وإنما إذا أذن المغرب فاستعملها، ثم بعد ذلك بربع ساعة تناول ما تريد تناوله من أنواع المطعومات. بعض الناس قد ينزل عنده السكر، وبالتالي مثل هذا يتعين عليه أن يتناول المواد التي ترفع السكر عنده. إذا نزل السكر إلى مستوى منخفض يخشى على صاحبه منه، تعين على صاحبه أن يتناول من السكريات ما يرفع السكر في حقه. من المسائل المتعلقة بالصيام هناك مسائل متعلقة بالاعتكاف، مسائل نازلة كثيرة متعددة. من تلك المسائل استعمال الجوالات بالنسبة للمعتكف، هل يجوز للمعتكف أن يكلم؟ فنقول حديث الإنسان بأمور التجارة وأمور الدنيا في الجوالات وهو معتكف ليس من الأمور المناسبة، وقد تقلل من أجر اعتكافه، لأن الاعتكاف تفرغ للعبادة، فاستعمال الإنسان لهذه الجوالات في أمور الدنيا ينافي ذلك المعنى. وأما اتصاله على لتفقد قرابته أو أهل بيته أو لصلة رحمه أو لبر والديه أو لقيام بأمر لا يمكن أن يقام به إلا باتصاله، فمثل هذا جائز. ودليل ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يزرنه وهو معتكف، فكان يتحدث معهن، ثم إذا جاء في الحديث أن صفية زارته مرة وهو معتكف، فلما انتهت قلبها، يعني ذهب بها إلى بيتها، لأن بيتها كان خارج المسجد، كانت تسكن في بيت عبد الله بن سلام، أخذوه لها أو غيره. وحينئذ دل هذا على أن حديث المعتكف في الجوال جائز، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. يبقى هنا وضع الشاحن في كهرباء المسجد، هل هو جائز أو غير جائز بالنسبة للمعتكفين؟ نقول إن كان أصحاب المسجد الذين يقومون بدفع فاتورة الكهرباء فيه يأذنون بذلك، فلا حرج على الإنسان فيه، وإن كانوا لا يأذنون فلا يحق للإنسان أن يستفيد من كهرباء المسجد في شحن جواله. وبإمكانه أن يضع من الشحن أو من بطاريات الجوال ما يتمكن به من قضاء حوائجه واتصاله. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا تمكن من قضاء حوائجه التي لا بد منها وهو معتكف بواسطة الهاتف، فلا يحق له حينئذ أن يخرج. في الزمان الماضي إذا احتاج الإنسان إلى أي شيء لا بد أن يخرج، إلا أن يأتيه بعض قرابته. أما في زماننا اليوم إذا اعتكف الإنسان فإنه يتمكن من قضاء حوائجه بالاتصال على من تكون الحاجة عنده. سابقا إذا احتاج من يأتي بالفطور أو من يقوم بقضاء بعض حوائجه يتصل على أهل البيت، يذهب إلى، لا بد أن يذهب إلى أهل البيت. في زماننا وجدت هذه الاتصالات، فيكتفي بمثل هذه الاتصالات عن الذهاب إليهم. هناك مسائل كثيرة متعلقة بنوازل الصيام، وما أوردته لكم نماذج يعرف من خلالها حكم بقية المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.